وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول، وكنا نقرأ في كتاب الصلاة في الباب الثامن في المساجد، وقرأنا قبل المساجد والسعي إليها، ثم قرأنا بعد ذلك قبل مسجد قبل المساجد الثلاثة وقبل مسجد قباء. واليوم نقرأ في ذهاب النساء إلى المسجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذهاب النساء إلى المساجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس. الاستدلال في الحديث أو الشاهد: فينصرفن نساء المؤمنين، إنهم كانوا بيأتوا جماعة الفجر، يصلين جماعة الفجر مع جماعة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفن من الغلس، أي من شدة الظلام، إن هو ما زالت يعني أن الرائي يكاد يرى ما بجواره بعد الانتهاء من صلاة الفجر. ده دليل على التعجيل بصلاة الفجر في أول وقتها، وأنه كان يبادئ بها صلى الله عليه وسلم ولا ينتظر حتى الإفطار. عند الإمام أبو حنيفة أنه ينتظر حتى يسفر الضوء يطلع، وبعدين يشفع في الصلاة. فهذا دليل على التغليس، أي التعجيل بصلاة الفجر، فكانوا ينصرفن لا يعرفن أحد من الغلس. لا يعرفن أحد من الغلس دليل أيضا على أن النقابة كان ليس واجبا، لأن لو كان الغلس يميزه عدم الغلس يجعلهن يعرفن بوجوههن، خلاص تدل ذلك على أنه ليس لم يكن النقاب واجبا في هذه الحالة. لا يعرفنا من الغلس، لأنه لو كان الغلس غير موجود، أي كان الصبح أصفر، كان يعرفنا من وجوههن، لأن الضوء طلع يرى الناس وجوههن فيعرفوهن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواهما الشيخان، حديثان متفق عليهما، رواهما الشيخان. وطبعا من باب قياس الأولوي، إذا ألا يمنعنا من النهار، إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، يبقى من باب أولى النهار. وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. رواه الشيخان وأبو داود، وزاد: ولكن ليخرجن وهن تفلات. التفلات جمع تفلة، تفلة أصلها ذات الرائحة الكريهة، والمراد هنا غير متطيبة كما سيأتي. ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى موت. يعني إن هو الأفضل أن يخصص باب للنساء حتى لا يزدحمن ويختلطن اختلاطا غير مشروع بالرجال، يعني يتخبطن فيهن من شدة الزحام أو ما إلى ذلك، فيبقى الأفضل جعل باب للنساء. وتفلات بمعنى، قلنا ان التفلة هي ذات الرائحة الكريهة، يعني التي تخرج دون ان تهتم بثيابها ولا بالتنظف قبل الخروج، كما تجلس في بيتها. ودي سنة للنساء، يعني انه الا يجعلن في ثيابهن نوع من الايه، من الشهرة او الزينة التي تلفت اليهن نظر الرجال. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد. فقال ابن له، وعنه اي ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد: إذا يتخذنه دغلا، أي للتوصل به إلى الفساد. الدغل هو التوصل به إلى الفساد. قال: فضرب في صدره وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد، ابن سيدنا ابن عمر يقال له واقد: إذا يتخذنه دغلا، أي لفعل فساد. قال: فضرب في صدره وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا، أي نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. رواه الثلاثة. يعني ما أحدث النساء أي من الزينة وغيرها، إذا كان في عهد السيدة عائشة، إذا كانت هي متسترة ملاحظة للسير الشرعية وفي ذهابها للمسجد مصلحة كتعلم علم أو سؤال فقيه أو حضور درس تستفيد منه، فكان ذلك منفعة لها خير لها من مكثها في بيتها. فحسب الحالة، إذا كانت تزداد تقوى في بيتها يبقى الأفضل لها المنع، وإذا كانت تزداد تقوى في الذهاب إلى المسجد كان ذلك أفضل، كما كان نساء الأنصار والنساء المؤمنات وفعلن ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. يجب في بعض الأحيان. يسأل: هل يجوز إكراه المرأة للذهاب إلى المسجد؟ أقول: يجوز في بعض الأحيان، إذا وجدنا مفسدة في مكتها في منزلها بزيادة فساد عليها، تفتح الدش وتتفرج على القنوات غير مباحة. أنت لو لا يجب عليه على زوجها وليها أن يأمرها بالذهاب إلى المسجد لعلها تتصعد فتمتنع عن ذلك في البيت، وقد يكون ذلك الحال كثير مش نادر. إذا وجدنا أن المفسدة تنتشر أكثر في مكتها في منزلها فنأمرها بالذهاب إلى المسجد لعلها تتصعد وتتقي الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا، أي نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. رواه الثلاث. وعن زينب امرأة عبد الله، إذا أطلق عبد الله وابن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم. يعني ما لازم تذهبش للمسجد ومنعها، لا، قال إذا شهدت المسجد فلا تمس طيبا، أنها لا تتطيب في الذهاب إلى المسجد وغيره أيضا فعموم الخروج يعني، بس كأنها يحس في ذلك أكثر في الذهاب للمسجد. رواه مسلم. وفي رواية: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وهذا للمبالغة في ستر المرأة، وأن أمر المرأة كما قال العلماء مبني على الستر وعلى المبالغة في الستر أيضا، ففي صلاة العشاء يعني ما حدش قد يكون رأيها لأن الدنيا ظلمة موجودة، فرغم ذلك منعنا من التطيب ولو في الظلمة. وفي رواية: أي امرأة أصابت بخورا، أي نوع من التطيب، بخور أو طيب أو مجلس. لكن طبعا في فتاوى معاصرة وهي ملائمة ومناسبة، إذا وضعت طيبا لا يظهر منها إلا لمن تقرب منها من النساء، كطيب يذهب ما بها من أثر عرق أو رائحة كريهة، وضع ذلك الطيب الذي لا يشمه إلا من كان بقرب منها قربا شديدا زي المرأة، يعني يسمونه طيب داخلي لا يشمه أحد، فذلك جائز حتى ولو خرج باعتبار أنه لا يتعدى، يعني منعت من أن يشم رائحتها الرجال. أي امرأة أصابت بخورا أي نوع من الطيب أو ما له رائحة طيبة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أي العشاء الآخرة أي العشاء، العشاء الأولى هي المغرب والعشاء الآخرة هي صلاة العشاء. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يبقى كلما زي ما قلنا الأمر المرأة مبني على زيادة الايه التستر يعني. وفي رواية: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواهما أبو داود. طيب، مرأة بتخرج تعمل أو بتخرج كثيرا بدون عمل لاحتياجها للخروج أو لعدم احتياجها في المباح، يبقى نيجي لما تخش في المسجد بس يعني تخرج كل الأشياء وما تروحش تصلي جماعة؟ لا طب، فالجماعة أولى. فكنا يخرجنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون احتياج للخروج ليذهبنا إلى المسجد ويصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أيضا إذا كانت معتادة الخروج يبقى يسن لها أن تصلي الجماعات في المسجد إن استطاعت وكان ذلك ميسرا وليس فيه يعني ضرر أو فتنة. عن عبد الله بن عمر عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، أي في حجرتها أي خصوصها، مخدعها المكان الأوسع قليلا الذي ليس من ضمن البيت، يعني زي ما تقول حجرة داخل حجرة، المخدع ده مكان النوم الخاص، الحجرة الخاصة مكان النوم الخاص. ومخدعها أخص أفضل من صلاتها في بيتها أي مكان عام أوسع قليل، فكلما كان في مكان لا يطلع عليها أحد كان ذلك أفضل. في بعض الجهلاء يفتي النساء بأنهن إذا صلينا في مكان فيه رجال قد ينظر إليهن، يقول أن تصلي قائمة أو جالسة على كرسي ولا تؤدي الأركان. لا، هذا ليس صحيح، صلاتها باطلة عند الشافعية ويمكن عند الأئمة الأربعة، بل تتحرى مكانا في وسط الرجال، فالإثم على الناظر في هذه الحالة، وتتحرى ما تتحرى، تجعل ظهرها في ظهر المكان بشرط أنها إذا ركعت أو سجدت لا يظهر منها شيء، خلاص؟ فتجعل ظهرها إلى الجدار وتصلي ولا إثم عليها ولا حرج. فكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد ستائر تفصل بين الرجال والنساء، وهذا المعهود والمنقول أنه لم تكن توجد ستائر، بل لم يخصص مسجدا للنساء، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد ذكر وقال: ها أفضل صلاة خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، من باب برضو نوع المبالغة هذا، لكن لم يمنعهن ولم يوجب الستر صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك ممكنا فلم يجبه، لكن التستر أفضل وأسن وما إلى ذلك. حاضر، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم، احنا قلنا مش حرام، بس لما تيجي واحدة تصلي في وسط الرجالة أو في الصفوف الخارجية أولى إنها تصلي في الأماكن النساء اللي في الدور الثاني أو الأول، ما هو في أماكن في مداخل للنساء، بل جوه الحرم نفسه عند زمزم في مكان مخصص للنساء، اللي هو دايما في الفضائيات الخارجية ده في نساء لابسين اسود ومكان مربع كده عند جنبك، فالافضل ما قلتش اوجب، لكن اكيد في اختلاط. او هتصلي في وسط الرجال وهي تبقى امراه وحيده، ما ينفعش. لكن في الحج اقول لك ياخد صفوف نساء امام الرجال، ماشي، لا حرج، لا حرج، لا حرج مع مراعاه القواعد الشرعيه واداب الشرع. ما توبى لسنه تقف في صف النساء في الوسط، فاذا لم تجد خلاص لا حرج، هتعمل ايه؟ وبعدين قلنا ذلك ليس محرما. الفصل الثاني في آداب المساجد نقرأه المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل.